أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة المؤلف. الحمد لله فاعل كل محسوس ومعقول، وغاية كل مطلوب ومسؤول. في هذه المقدمة يتعرض الآخوند صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه لأمور ثلاثة. الأمر الأول بيان أهمية العلوم العقلية، وأن الإنسان ينبغي له أن يهتم بما هو الأهم، وإذا أراد أن يشتغل بالمهم فليجعله وسيلة وواسطة للوصول إلى الأهم. وهو يعتقد بأن المعارف المرتبطة بالمبدأ والمعاد والنبوة ونحو ذلك من الأمور هي المعارف الأهم، وهي التي تبقى للإنسان في تلك النشأة. وأما باقي فروع المعرفة الإنسانية فإنها لا بد أن تقع في سبيل الوصول إلى ذلك الهدف. وبعبارة أخرى، كما أن الغاية في نظام التكوين هو الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن تكون الغاية في المعارف أيضا هي المعارف المرتبطة بالتوحيد أيضا. كيف أنه في نظام التكوين كل الموجودات طالبة له سبحانه وتعالى، وغايتها جميعا هي الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الأول وهو الآخر، وإن إلى ربك الرجعى. كذلك في نظام التدوين والمعارف الإنسانية ينبغي أن تكون المعارف المرتبطة بالتوحيد وما يتفرع على التوحيد هي المعرفة المقصودة بالذات، وما زاد عن ذلك فلا بد أن يكون مقصودا بالعرض. هسه الآن شوية الآن نريد أن نبالغ، فلتكن مقصودة بالتبع. أساسا لا بد أن تكون مقصودة بالعرض هذه المعارف، وإذا أردنا أن نبالغ فيها فلتكن مقصودة بالتبع، على الفرق الموجود بين ما هو بالعرض وما هو بالتبع. فلهذا نجد أن شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي آملي حفظه الله تعالى عندما كان يصل إلى الأبحاث المرتبطة بالماهيات والمقولات ونحو ذلك من الأبحاث، يقول ينبغي ألا يتوقف الإنسان الطالب للحقيقة عند هذه المباحث طويلا. نعم، يأخذ منها قصته من المعرفة بالنحو الذي يحتاج إليه في معرفة التوحيد، وإلا يبقى سنين يبحث في المقولات وأنواع المقولات وأن الفروق بينها ما هي وأنه هذا لا طائل تحته. وهذا من قبيل ما نقوله في الأصول وفي الفقه، أن الفقه آلة التوصل إلى عملية الاستنباط، فلا معنى للإنسان يقف عند الآلة عند الوسيلة وينسى الهدف وينسى الغاية وهي عملية استنباط الفروع الفقهية. كذلك في المقام، فلهذا تجده أولا يؤكد على هذه الحقيقة، وهو أمر أساسي جدا، أن الإنسان لا ينشغل بالمقدمات وينسى ذو المقدمة وينسى النتيجة وينسى الغاية والهدف. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يتعرض له في هذه المقدمة بيان مراحل حياته التي قضاها إلى أن انتهى إلى ما هو عليه، إلى هذه الدرجة التي وصل إليها من الجمع بين القرآن والعرفان والبرهان، يبين بنحو الإجمال المراحل التي مر بها للوصول إلى هذا المقام، مضافا أنه في هذه المرحلة أو في هذا الأمر الثاني يشكو زمانه والذين كانوا في زمانه، وأنهم كيف كانوا يتعاملون معه، وأنهم أساسا كيف كانوا يتعاملون مع مثل هذه العلوم الشريفة والمقدسة. فهو عتب على الزمان وأهله في العصر الذي كان يعيشه. في الأمر الثالث يتعرض في هذه المقدمة إلى أهمية هذا الكتاب الذي كتبه، وأنه ماذا فعل في هذا الكتاب، وماذا جمع لنا في هذا الكتاب. وفي آخر المطاف في نهاية هذه المقدمة يقول بأن الذين يريدون دراسة هذا الكتاب يقدم لهم بعض النصائح المرتبطة بالجانب العملي وبالحكمة العملية، أنهم إذا أرادوا الوصول إلى حقيقة المعارف الموجودة في هذا الكتاب فعليهم أن يفعلوا كذا وكذا وكذا. فنستطيع أن نقول بأن هذه المقدمة مقدمة أساسية تبين أولا فائدة هذا العلم، وتبين المنهج والطريق الذي اتبعه للوصول إلى هذه المعارف، وتبين أساسا هذا الكتاب ما هو، ثم تنصح الذين يريدون الوقوف على حقيقة هذا الكتاب ماذا يجب عليهم أن يفعلوا للوصول إلى أسرار هذا الكتاب الشريف. فلهذا نحاول بإذن الله تعالى أن نطبق العبارات، إذا كان يحتاج توضيح نوضح، وإلا إن شاء الله العبارات واضحة كما هي طبيعة صدر المتألهين، عباراته واضحة، ولعله هذه إحدى حسناته التي انقلبت عليه سيئة، باعتبار أنهم استطاعوا أن يفهموا الفلسفة ومراد الفلاسفة، فانقلب الناس على الفلسفة وعلى الفلاسفة بأن يقولوا لهم ما يقولون. وإلا قبل صدر المتألهين الفلسفة لم تكن تكتب بهذا الشكل الذي الآن نجده بأيدينا، يعني جنابكم عندما ترجعون إلى كتاب القبسات للمحقق الدامات تجد بأن كتاب القبسات الحق والإنصاف أنه لا يمكن الإنسان أن يفهمه ولو من خلال جملة، لأنه الجمل بشكل منظم لا يفهمها إلا المختص بذلك الفن، أو كتاب الشفاء أو كتاب الإشارات، هذه الكتب كتبت بنحو لا يستطيع أن يرجع إليها غير المتخصص بالمعنى الأخص في هذا الفن. وهذا بخلافه في كتاب الأسفار، فإنه كما يقول هو بأنه كتبت هذا الكتاب بعبارات واضحة يفهمه الجميع، وهذه حسنة في الفلسفة، إلا أنه انقلبت عليه حيث أنهم عرف الناس أنه مراد الفلاسفة في المعارف الأساسية ما هو، هؤلاء ماذا يقولون في المبدأ، ماذا يقولون في العالم، ماذا يقولون في المعاد، التفتوا أن هؤلاء ماذا يريدون أن يقولوا. وحيث أنه كان على خلاف مذاق العامة، وكان على خلاف مذاق العامة وعلى خلاف مذاق أهل الظواهر والصور بتعبيره، فانقلبوا عليه وكفروه، بل وأخرجوه من موطنه الأصلي، يعني من موطن دراسته الأصلية وهو إصفهان، بعد أن يذكر بأنهم ماذا فعلوا به. على أي نحو، مقدمة المؤلف: الحمد لله فاعل كل محسوس ومعقول. قرأتم في محله بأنه في الفلسفة عندما نقول فاعل مرادنا في الإلهي يعني الموجد، يعني معطي الوجود، يعني مفيض الوجود، فاعل كل محسوس ومعقول، واضح يعني يريد أن يقول فاعل الكل تعالى، لأنه الموجود إما ثابت وإما سيال، إما معقول وإما محسوس. عندما يقول إما فاعل كل محسوس ومعقول يعني أنه فاعل الكل سبحانه وتعالى. ثم قدم المحسوس على المعقول، واضح أيضا باعتبار أنه الإنسان يأنس المحسوس ثم ينتقل ماذا إلى المعقول، هذا هو الترتيب الطبيعي ومن هنا سميت الفلسفة ما بعد الطبيعة، مو مراد بأنه العلوم المرتبطة بما بعد الطبيعة، لا، بينا قلنا مراد ما بعد الطبيعة يعني العلوم التي تدرس بعد دراسة الطبيعيات، تأتي بحسب الترتيب بعد الطبيعيات، وأنها مختصة بالعلوم المرتبطة ماذا؟ بما بعد الطبيعيات. لا، ليس الأمر كذلك، وإنما تشمل ولا واحدة من تقسيمات الوجود، الموجود إما ثابت وإما سيال، والسيال هو الموجود المادي، وهو من تقسيمات الفلسفة ومن تقسيمات المسائل الفلسفية، فالبحث عن المادة داخل في الفلسفة. مراد مما بعد الطبيعة يعني الدراسة التي تقع بعد دراسة الطبيعيات بحسب الترتيب الذي كان في القديم. على أي الأحوال، قال: الحمد لله فاعل كل محسوس ومعقول وغاية كل مطلوب ومسؤول. لقائل أن يقول بأنه كان ينبغي أن يقول وغاية كل طالب وسائل، مو كل مطلوب ومسؤول. لماذا؟ قال: لأنه كل سائل طالب يطلب من؟ يطلبه هو سبحانه وتعالى. يقول هنا صدر المتألهين: أنا مو فقط أريد أن أقول أن الجميع يطلبه، بل حتى الغايات الوسطية هي طالبة له. جنابك تطلب الجنة وهي غاية نهائية لغاية وسطية، غاية وسطية، وهذا المطلوب أيضا طالب له سبحانه وتعالى، وهذا المسؤول أيضا سائل له سبحانه وتعالى. فهذه الجملة بمنزلة قوله الحمد لله للأول والآخر، فاعل كل محسوس ومعقول هو الأول، وغاية كل مطلوب ومسؤول هو الآخر. إذن هذه الجملة بمنزلة قوله تعالى هو الأول والآخر، فعندما قال الحمد لله للأول والآخر، وقد قرأنا في محله أنه سبحانه وتعالى مو فقط هو الأول والآخر، هو الظاهر والباطن، فلا يبقى شيء إلا وهو موجود معه أينما، وهو معكم أينما كنتم، فإذا لا يوجد حمد إلا له سبحانه وتعالى. على أي الأحوال، ثم بعد ذلك في المرتبة الثانية من عالم الوجود، هنا تأتي المقام، مقام الواحدية أو مقام الصادر الأول، ومظهرية هذا الصادر الأول، وهو والصلاة على صفوة عباده وهداة الخلق إلى مبدئه. التفتوا جيدا، شوفوا عندما يصفهم لا يصفهم بأنهم خلصوا البشرية من الظلم من كذا، لا، هذه كلها فروع، قد أصل فروع أنهم هدوا البشر إلى الله سبحانه وتعالى، وهداة الخلق إلى مبدئه ومعاده، سيما سيد المصطفين محمد المبعوث إلى كافة الثقلين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم فصلي عليه وعلى الأرواح الطاهرة من أهل بيته والأشباح الزاهرة من أوليائه وأحفاده. هؤلاء يعتقدون بأن الولد على قسمين، ولد مادي وولد معنوي، والولد المعنوي أقرب إلى الأب المعنوي من الابن المادي إلى أبيه المادي، فلهذا يعتقدون هؤلاء أنهم أولاد وأحفاد النبي والأئمة، أقرب إليه من أولئك الذين كانوا أولاده وأحفاده ولكنه على غير طريقته وسنته. وبعد، فيقول الفقير إلى رحمة ربه الغني. كل الفلسفة تتلخص في هاتين الجملتين، أنه هو الغني المطلق، وأن عالم الإمكان هو الفقر المطلق. وبعد، فيقول الفقير إلى رحمة ربه الغني محمد المشتهر بصدر الدين الشيرازي: إن السعادة التي هي مقصودة بكل موجود، سواء علم بها أم لم يعلم بها، المقصودة للإنسان هي السعادة. لماذا يقصد السعادة؟ باعتبار أن لذته موجودة في تلك، وإنما الكلام كل الكلام في تشخيص مصداق اللذائذ وتشخيص مصداق ما هو السعادة وما هو الشقاوة، وإلا بمقتضى ذلك الأمر الفطري الذي وجد في وجود كل إنسان وفطرة كل إنسان أن الإنسان محب لذاته، فكل ما يتلاءم مع ذاته وسعادته ولذته فهو طالب له، وكل ما لا ينسجم معه فهو متنفر منه. إنما الكلام كل الكلام أين؟ إنما الكلام في مصداق السعادة وفي مصداق الشقاوة. فلهذا نحن ذكرنا في علم الكلام أن النبوة تريد أو الرسالات السماوية تريد أن تبين للإنسان أولا المصداق الحقيقي للسعادة، هذا أولا، وثانيا أقرب الطرق للوصول إلى تحقيق تلك السعادة الذي هو الطريق المستقيم. إذن وظيفة الأنبياء والرسالات السماوية تتلخص في هاتين الجملتين: أولا بيان المصداق الحقيقي للسعادة والشقاوة، وثانيا بيان أقرب الطرق لتحقيق تلك السعادة والتخلص ماذا؟ من الشقاوة. فلهذا تجد في كلمات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في أخريات حياته أنه قال: ما من شيء يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما من شيء يبعدكم عنه إلا ونهيتكم عنه. فالمحور ماذا يدور حول ماذا؟ حول أولا أنه السعادة في القرب والبعد، السعادة والشقاوة في القرب والبعد من الله سبحانه وتعالى، هذا هو المدار. الأمر الثاني أنه ما هو الموصل لهذه السعادة وما هو المخلص من تلك الشقاوة. من هنا أيضا تجد أن الآخوند رحمة الله تعالى عليه في هذه المقدمة أيضا يبدأ من هذه النقطة، لأنها محور الوجود، محور الأمور عند الإنسان. يقول: إن السعادة ربما يظن بها، تفت جيدا، بعد هذا يكون من الأمور الظنية لا من الأمور اليقينية، ربما يظن بها أنها الفوز بالدرجات الحسية، يعني الغاية هي السعادة الحسية واللذائذ الحسية، والوصول إلى الرياسات الخيالية. مراد من الخيال يعني هنا عدم وجود الواقع له، ها، مو مراد من الخيال هنا في قبال العقل وقبال الحس، خيال هنا يعني ما لا واقع له، مراد من الخيال هنا الوهم الذي لا واقعية له، من قبيل أنا رئيس وأنت مرؤوس. الرئاسة والمرؤوسية من الأمور الاعتبارية التي لا واقعية لها، والوصول إلى الرياسات الخيالية وما أبين وما أوضح، وما أبين لمن تحقق الأمور، لمن عرف الأمور على حقيقتها وكنهها، وما أبين لمن تحقق الأمور وتفطن بالمعارف، أن السعادات العاجلية واللذات الحسية الفورية ليس شيء منها سعادة حقيقية، بل سعادة قد تكون ولكنها ليست حقيقية، وإنما هي لمرتبة من مراتب هذا الموجود. ولا ينالها بهجة عقلية لما يرى. لماذا؟ يقول: نحن نجد بأن أولئك الذين ينهمكون في الأمور المادية والحسية، هؤلاء تنقطع عنهم السكينة الإلهية والإطمئنان الإلهي، لما يرى كلا من متعاطيها، يعني متعاطي السعادات العاجلية واللذات الحسية، كلا من متعاطيها منهمكا في من قطعت السكينات الإلهية عن حوالي. هذا الإنسان بعد لا تنزل عليه السكينة الإلهية، لا ينزل عليه الإطمئنان الإلهي، وامتنعت المعارف الربوبية عن الحلول فيه، وتعذر عليه هذا الإنسان الذي انهمك في الدنيا وملذاتها، وتعذر عليه إخلاص النية الإلهية الصادرة، هذه النية الإلهية لا بد أن تصدر من هذه الجهة الصادرة عن حاق الجوهر النطقي للإنسان، وإلا إخلاص النية ما لم يكن الموجود ناطقا بالحمل الشائع، مو أنه ناطق بالقوة، بل لا بد أن يكون ماذا؟ ناطقا بالفعل. وبينا في محله مراد من الناطق ماذا؟ يعني أن يدرك الكليات حقيقة. أستاذنا الشيخ جوادي ينقل عن أستاذه السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: مرارا كنت أسأل هذا السؤال لسيدنا سيدنا العلامة بأنه: سيدنا، هل تستطيع أن تحضر الكليات في ذهنك من غير أفرادها المنتشرة أو لا تستطيع؟ الإنسان عندما يريد يدرك كلي من الكليات يدرك ذلك الكلي من خلال ماذا؟ من خلال الجزئي الفرد ماله. قلت له: هل تستطيع أن تدرك الكلي من خلال غير الفرد؟ كان يقول لي: في بعض الأحيان. بلي حتى تعرف بأنه مقام الناطقية أي مقام. يقول هسه هو الشيخ جوادي يقول بأنه هذه تواضع كان. المهم يقول كان جوابه هذا: إدراك الكلي على ما هو عليه من غير أفراده المنتشرة، هذه هي جوهر النطقية. يقول: إخلاص النية إنما يأتي من أين؟ من الجوهر النطقي للإنسان. وما لم يصل الإنسان إلى مقام الناطقية بالحمل الشائع فإنه لا يستطيع أن يخلص النية على أي حال. وتعذر عليه إخلاص النية الإلهية الصادرة عن حاق الجوهر النطقي من غير معاوقة همة دنياوية. هذا الإنسان إذا أراد أن يخلص النية تعاوقه الهمم الدنياوية، إذا أراد أن يخلص النية من غير معاوقة همة دنيوية لا بد ماذا؟ أن يصل إلى مقام ودرجة ناطقية في سلم الوجود من غير معاوقة همة دنيوية أو مصادمة طلبة عاجلية، هاي التي صفة النية. يقول: وتعذر عليه إخلاص النية الإلهية. هذه النية الإلهية ما هي؟ التي يرجى بها نيل السعادة الحقيقية وتعاطيها والاتصال بالفيض العلوي الذي يزال به الكمه والعمش عن حدقة نفسه الموجود فيها، لما ذكرنا في محله بأنه توجد عندنا أبصار ظاهرية وتوجد عندنا بصائر باطنية وملكوتية التي يرجى بها نيل السعادة الحقيقية وتعاطيها والاتصال بالفيض العلوي الذي يزال به الكمه عن حدقة نفسه الموجود فيها. بسبب ماذا؟ بسبب انحصار هذه النفس في عالم الغربة، في عالم البعد عن الأصل والمسكن الحقيقي. فلهذا هؤلاء عندما يأتون إلى قوله حب الوطن من الإيمان يقولون: بلي له مصاديق، واحدة من مصاديقه الوطن المادي، ولكن أوضح مصادقه هو الوطن الأصلي الذي جاء الإنسان منه. فلهذا عندما يأتون إلى الموت يعرفون الموت هو رجوع الإنسان إلى أصله أو انقطاع الإنسان عن غير الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك الإنسان إذا أحس أنه من أين وإلى أين بطبيعة الحال سوف يحس بالغربة، سوف يحس بأنه مسافر. أما إذا لم يعرف المبدأ والمنتهى فيتصور ويتخيل أن موطنه أين؟ موطنه هنا. شوفوا هذول المسافرين الذين يبدأون من منطقة للوصول إلى منطقة أخرى، هذول على قسمين: قسم منهم هذا المبدأ ماله ومنتهاه في مكان آخر، فبعد لا يتوقف في الطريق، وإذا توقف في الطريق فقط لماذا؟ لأخذ الحاجة، حاجات التي يحتاجها لهذه المسيرة ولهذا السفر. ولكن الذي لا يعرف أنه هذه الحركة لأجل الوصول إلى المبدأ مو مهم عنده، بعد في الطريق يتأخر لا يتأخر أصلا، يبقى ولا يصل إلى المنتهى أيضا ليس مهما عنده. وهذه هي أهمية المعارف المرتبطة بالمبدأ والمعارف. الإنسان إذا عرف من أين وإلى أين بعد لا يمكنه أن يرتضي بهذه الحياة، أن يرتضي بهذه الواسطة، أن يرتضي بهذه الدنيا، وإنما يأخذ مقدار ما يسعفه للوصول إلى سفره الأساسي. فلهذا الإنسان إذا لم يتحرك لم يكن متحركا نحو المبدأ فهو ساكن. ومن هنا الأسفار الأربعة إنما هي لمن؟ للمتحركين لا للقاطنين والمتوقفين. على أي الأحوال، قال: بسبب انحصارها في عالم الغربة ووجودها في دار الجسد واحتباسها عن ملاحظة جمال الأبد ومعاينة الجلال السرمد ولا شك. حتى الآن يريد أن يبدأ ويبين غاية الإنسان ما هي، أن الإنسان له غاية، له كمال ينبغي الوصول إليه أو لا. يقول: ولا شك، لأنه باعتبار أن هذا القانون ليس مختصا بالإنسان، وإن كان نحن بعض الأحيان نحصر حديثنا في الإنسان، ولكن القانون والقاعدة ليست مختصة بالإنسان، لأنه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى بحسب التقدير الإلهي، كل شيء له غاية لا بد أن ينتهي إليها. يقول: ولا شك أن أقصى غاية يتأتى لأحد الموجودات الوصول إليه، أن أقصى غاية خبر أن هو الكمال المختص بذلك الموجود. إذن كل موجود له غاية لا بد أن يصل إليها، والملائم المنسوب إليه كل ميسر لما خلق له، وكل من حط عنه فهو نقصان فيه في الحقيقة. كل من حط عن تلك الغاية التي من أجلها خلق فهو نقصان وخسران، وإن كان بالنظر إلى ما دونه فهو فوز وهو سعادة، ولكن بالنظر إلى الغاية التي من أجلها خلق فهو ماذا؟ نقصان وخسران مبين. قال: وكل من حط عن تلك الغاية فهو نقصان بالحقيقة فيه، وإن كان كمالا بالإضافة إلى تاليه، وإن كان بالإضافة إلى ما دونه يعد هذا كمال. يعني عندما نقيس الإنسان الذي انتهى إلى الجنة بالنسبة إلى الذي في النار، خب من المسلم الذي في الجنة هو ماذا؟ الكمال. ولكن غاية الإنسان أن ينتهي إلى الجنة الحسية، إلى الجنة المثالية، إلى الجنة العقلية، أم غايته أن ينتهي إلى قوله، إلى أن يكون مصداقا لقوله تعالى ماذا؟ ها؟ ارجعي إلى ربك، ها؟ ارجعي إلى ربك، أن يكون المقام عند مليك مقتدر، ذاك المقام، ذاك كمال الإنسان. هسه ما دون أيضا كمال، ولكنه لو تحسبه إلى غايته الحقيقية فهو نقصان. بلي كل موجود هذا مختص له كمال مختص به، إن بل الجماد النبات بل فقط الإنسان الذي يستطيع أن يتجاوز كل عوالم النشأة الإمكانية إلى أن يصل إلى الحق سبحانه. ومن هنا فهو ماذا؟ فهو النسخة المصغرة من عالم الإمكان. وإن كان كمالا بالإضافة إلى ما في رتبة الوجود تالي، بالإضافة إلى ما دونه فهو كمال. وما من دابة فما دونها إلا ومن شأنها البلوغ إلى أقصى ما لها في ذاتها. كل شيء طبعا في هذا العالم، كل شيء، لأنه العالم هذا عالم الحركة، عالم الخروج من القوة إلى الفعل. وما من دابة وما دونها، الدابة التي تدب على الأرض يعني الذي له حياة، وما دونها الذي لا حياة له بحسب فهمنا، هذه كلها له كمال تستطيع الوصول إليه، ولكن بشرط أن لا يعوقها عائق ومانع، لأن العالم ماذا؟ عالم التزاحمات والتمانعات. وما من دابة فما دونها إلا ومن شأنها البلوغ إلى أقصى ما لها في ذاتها ما لم يعقها عائق. هذه الكبرى الآن يريد أن يبين بعض صغريات ومصاديق هذه الكبرى الأساسية. يقول: ولنوع الإنسان، هذا ليس مختصا فقط بغير الإنسان، بل الإنسان أيضا له هذا القانون. ولنوع الإنسان كمال خاص لجوهر ذاته وحق حقيقته لا يفوقها فيه فائق ولا يسبق به عليها سابق، لأنه هو الموجود الذي يستطيع أن يصل إلى أقصى ما يمكن الوصول إليه في عالم الإمكان.
فلهذا قال: ما هو ذلك الكمال المختص بالإنسان؟ قال: وهو الاتصال بالمعقولات. مو فهم المعقولات، ها، مو فهم المعقولات، فهم المعقولات هذا العلم الحصولي، ولكن الاتصال بالمعقول بعد هذا مشاهدة وكشف، علم حصولي بعد هذا. الاتصال لا معنى لأن يقال للفهم وللعلم الحصولي اتصال بالمعقول، هذا فهم المعقول. هذا عندما تقول وهو الاتصال مراد ماذا؟ كمال الإنسان إذن في العلم الحصولي لو في المشاهدة والعيان، ها؟ نعم، العلم الحصولي من مقدمات الوصول إلى ذاك المقام، إلى مقام المكاشفة والعيان، الاتصال بالمعقول. هذه هم درجة، وإلا لابد أن يتحد بالمعقول، بل أن يتحقق بالمعقول، يكون هو هو، يكون هو هو، يكون الإنسان هي يعني تلك المعقولات، وتكون المعقولات هو أي الإنسان. فلهذا التعبير تعبير دقيق، وهو الاتصال بالمعقولات، مو وهو إدراك المعقولات. نعم هذه درجة من الكمال، ولكن الحكمة المتعالية لا تقف عند هذه الدرجة من الكمال، كما في بعض كلمات المشائين أن كمال الإنسان في ماذا؟ في أن يكون عالما عقليا مضاهيا للعالم العيني، يعني أحدهما غير الآخر. هذا الكمال المشائي، هذه الرؤية الكونية المشائية، هذا الكمال الذي تفهمه المدرسة المشائية على أساس رؤيتها الكونية. ولكن الحكمة المتعالية عندما تأتي إلى كمال الإنسان فإنه لا ترى أن كماله يقف عند هذه الدرجة. انظروا هذه الرؤية الكونية كيف تؤثر على السلوك العملي، يعني أن الإنسان في مقام العمل ما هي وظيفته؟ إذا كانت الرؤية مشائية فكماله في المفهوم، أما إذا كانت الرؤية رؤية الحكمة المتعالية فالكمال ماذا؟ في الاتصال في المكاشفة والعيان. هذه رؤية كونية أدت بأنه عندما نصل إلى مقام السلوك والعمل وإلى مقام بيان الكمال النهائي للإنسان من خلال الرؤية نبين هذا المطلب. فلهذا قال: وهو الاتصال بالمعقولات ومجاورة الباري تعالى والتجرد عن الماديات وهو في عالم المادة. ها، وإلا التجرد عن الماديات يوم القيامة يكون للجميع على حد سواء، لأن العالم، لأن تلك النشأة نشأة أخرى لها قوانين أخرى ليست قوانين المادة. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين. خو يوم القيامة الذين يدخلون في نار جهنم لا يرون جهنم عين اليقين، يرون. إذن العدل لماذا هنا يختصه ببعض لو تعلمون علم اليقين؟ تبين بأنه في هذه النشأة يمكن للإنسان أن يصل له، في تلك النشأة هو موجود للجميع، هذا مو مختص لطائفة دون أخرى. سمعنا أبصرنا إلى غير ذلك، الآيات صريحة في هذا المعنى. إذن عندما يقول تجرد عن الماديات يعني وهو في نشأة المادة، وإلا بعد أن ننتقل عن هذه النشأة فالجميع سواء في هذا. والتجرد عن الماديات وإن كانت له مشاركة، ها، لا يتصور هذا عندما نقول بأن كماله النهائي في ذلك يعني أنه هذه لا توجد عنده، يعني الأمور المادية الحسية الخيالية، لا، يشارك الجميع في هذا، ولكن عنده جميع ما في عالم الإمكان في عالم المادة وزيادة. وإن كانت له أي للإنسان مشاركة بحسب كل قوة توجد في الإنسان لما يساويه من تلك الجهة أو يليه، مو مهم هذا، يعني مثال، فلسائر الأجسام في حصوله في الحيز والفضاء، الإنسان مشارك للأجسام جميعا في أن الأجسام لها حيز وفضاء، الإنسان أيضا في هذه الدنيا له حيز وفضاء، فمشارك لها في هذه الجهة. حتى إما مشارك بنحو مساوي لتلك الكمالات أو درجة أدنى، مو مهم هذا، ولكنه مشارك لها في جميع تلك الكمالات
عنده زيادة. ومن هنا نحن قلنا أن الفصل الأخير في الإنسان هو واجد لجميع كمالات الأنواع والأجناس السابقة وزيادة بنحو البساطة وبنحو اللف وبسيط الحقيقة. فلسائر الأجسام في حصوله وتحققه في الحيز والفضاء، وللنبات في الاغتذاء والنماء، وللعجم يعني الحيوانات التي هي عجماء لا تتكلم لا تنطق، وللعجم من الحيوان في حياته بأنفاسه وحركته بإرادته وإحساسه. بعد وتلك الخاص التي أشرنا إليها التي يختص بها الإنسان ويتجاوز جميع الموجودات اللي موجودة في هذا العالم، وتلك الخاصية إنما تحصل بالعلوم والمعارف. لماذا؟ باعتبار الله، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أسأل الآن بناء على الحركة الجوهرية وبناء على اتحاد العقل والعاقل والمعقول الآن يبدأ السفر. إذن تلك الخاصية كيف تنشأ؟ تنشأ من خلال العلوم والمعارف. هسه انظر همتك في هذه والعلوم والمعارف بما تتحد الآن؟ تتحد بمعارف حقيقية أم تتحد بمعارف ماذا؟ ها؟ اعتبارية لا واقعية لها. معارفية ولكنها أمور اعتبارية مرتبطة بهذه النشأة، ترتبط بمعارف حقيقية مو اعتبارية. هاي مرتبة أن الإنسان يحاول أنه يرقى من درجة الجسمية والنباتية والحيوانية إلى مقام الإنسانية من خلال المعارف، ها؟ ولكن تلك المعارف مرة اعتبارية فيرقى عن باقي الموجودات، ولكن بمعارف اعتبارية مرتبطة بهذه النشأة ولا تتجاوز هذه النشأة، وأخرى يرتبط بمعارف حقيقية ولكن تلك المعارف الحقيقية مرتبطة بعالم الخيال المنفصل والمثال المنفصل، فيتحد معها ويقف عندها. فعندما يحشر أيضا يوم القيامة يحشر على أي درجة؟ يحشر إلى درجة عالم المثال، وإلا بعد تلك المعارف المرتبطة بالعالم العقلي بعد لا يمكنه أن يصل إليها، لأنه الإنسان كل ما هيئ هنا يحشر عليه هنا. وأخرى يتحد بتلك المعارف الحقيقية المرتبطة بنشأة العاقل يحشر إلى جنة عقلية وهكذا. فلهذا لابد أن يلتفت الإنسان جيدا. هاي المقولة التي تقول علم كل شيء خير من جهله، هذا صحيح، ولكنه إذا ضاق الوقت على الإنسان والعمر على الإنسان ماذا يفعل؟ هم علم كل شيء خير من جهله؟ لو علم خاص خير من الجهل به، أي منهما؟ وبعد تشعب هذه الفروع من المعرفة التي أمامنا بعد لا يمكننا أن نقول هسه ما يخالف، هسه بالفقه هم أصير عالم، هم ما يخالف بالأصول، هم أصير ما يخالف بالنحو مولانا أصير سيبويه، هم ما يخالف بالبلاغة، هم أصير جرجاني، هم ما يخالف كل زين. يقول لا لا مولانا، هذه بعد تضيع أنت، لأن تأخذ من ماذا؟ وعمرك كله 70 50 60 100 إلى آخره، أنت تأخذ ماذا؟ من قصة تلك العلوم الحقيقية التي على أساسها سوف تحشر يوم القيامة. ومن هنا بعد الإنسان عندما يريد يدخل الحوزة اللي يقول بأنه مولانا خذ بعد الوضع العام هالشكل، شنو وضع العام مولانا؟ مصيرك أبدية وجودك متوقفة على هذه العلوم. إذا التفت، إذا ما تلتفت فأنت مع العموم، ما عدنا شغل فيك. أما إذا التفت أن هذه المعارف التي تأخذها مصيرك أزلا وأبدا متوقف عليها، إلا أن ترجع وتناقش مبنى جسمانية الحدوث وروحانية البقاء ومبنى الحركة الجوهرية ومبنى اتحاد العقل والعاقل والمعقول، هذا اللي كل الناقش يقول بابا هذا اللي انتو باني على القواعد، وهاي القواعد كلها باطل ما إلها واقعية. أما إذا تمت هذه بعد أنت اعرف بأن هذا الإناء بماذا يمتلئ،
لا تتوقع بأنه إذا ملأت هذا الإناء بموجود قيمته 10 قرانات يوم القيامة ستحصل على وجود أو على قيمة أكثر من 10 قرانات. هذا بعد خلاف نظام التكوين، خلاف نظام الأسباب والمسببات. أنت شوف البضاعة التي تكون لها قيمة هناك، فلهذا شوف التسلسل الجد، تسلسل طبيعي. أولا بيّن بأنه الذي في الدنيا ليس هي السعادة الحقيقية، وإنما هناك سعادة أخرى. ثم قانون هذه المقدمة الأساسية، وهي أن كل إنسان ميسر لما خلق له وله كماله الخاص. الآن جاء إلى الإنسان يريد أن يبين كماله الخاص بماذا؟ وتلك الخاصية إنما تحصل بالعلوم والمعارف مع انقطاع عن التعلق بالزخارف. فإذا كان الأمر كذلك، ثم لما كانت العلوم متشعبة، خب الآن كل العلوم والمعارف توجد تلك الخاصية وهي غاية للإنسان، يقول لا، نوع خاص من المعارف هي التي لها تلك الخاصية وهي الأهم وهي الغاية القصوى في جميع هذه المعارف. فلهذا الإنسان عندما يأتي إلى الحوزة، مما يؤسف بأنه الطالب عندما يأتي إلى الحوزة العلمية يأتي وهو لا يعرف من أين يبدأ أي علم يقرأ، وعندما يلتفت انتهى عمره، وعندما يلتفت بعد 30-40 سنة يجد بأنه افترض معارف التوحيد هي الأولى من غيرها، يجد بأن عمره الآن 50 سنة بعد يبدأ من الصفر. يعني شلون خلصت القضية بعد انتهى. فلهذا لو طالب عندما يأتي إلى الحوزة يوجه بأنه مولانا هاي النظريات بنحو الإجمال البساطة، يوضح له بأنه هالشكل وهاي المعارف هالشكل، هذه هالشكل، هذه هالشكل، فأنت اختار، تختار بعد رجال، تختار نحو، تختار بلاغة، تختار فقه، تختار أصول، تختار تفسير، تختار توحيد، تختار أي ما تشاء، بعد أنت على بينة من أمرك. ثم لما كانت العلوم متشعبة وفنون الإدراكات متكثرة، بعد هذه علوم حصولية والإحاطة بجملتها متعذرة أو متعثرة، فإن العمر قليل، فإن العلم كثير والعمر قصير. العلم كثير جدا والعمر همتين، هذا الذي بأيدينا. ولذلك تشعبت فيه الهمم كما تفننت في الصنائع قدم أهل العالم، فافترقت العلماء زمرا وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، بين معقول ومنقول وفروع وأصول، فهمة نحو نحو، همة تنصرف إلى دراسة العلوم النحوية، فهمة نحو نحو وصرف وأحكام. في القديم كان يسمى علم النجوم بعلم الأحكام. وهمة نحو فقه ورجال وكلام لا محذورة، فالواجب على العاقل أن يتوجه بشراشره إلى الاشتغال بالأهم. لابد أن يشخص الأهم من هذه العلوم ما هو، وإلا العمق لا يكفي لجميعها. إلى الاشتغال بالأهم والحزم له أن يكب طول عمره على ما الاختصاص لتكميل ذاته فيه أتم. أي هذه العلوم تكمل ذاته أكثر من غيرها؟ النحو يكمل ذاته، الفقه يكمل ذاته، الرجال يكمل ذاته. لا بد أن يشخص بناء على تلك المقدمات. احفظوها: جسمانية الحدوث، روحانية البقاء، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، حركة جوهرية، بهذه الحركة وبهذا السفر اتحاد بين العالم والمعلوم. هسه لابد أنه أي شيء يكمل ذاته، هذه الذات يبنيها بهذا النوع من البناء، يبنيها من الحجر، يبنيها من الفضة، يبنيها من الذهب، يبنيها من المال. لابد يرى أن هذه المعارف ما هي، لأنه ذاته سوف تبنى بواسطة هذه المعارف. وبعبارة أخرى، نحن من القائلين بأصالة الوجود لا بأصالة الماهية. وأكفت كلمة لسارتر، جملة معترف، سارتر يقول بأن الإنسان يوجد ولا ماهية له، ثم بحسب وجوده الاجتماعي، لأنه لا مو واحد، بحسب وجوده الاجتماعي تتكون له ماهية. شو يريد يقول في هذه المقولة؟ هو المقولة لطيفة، هي قريبة جدا من المطلب اللي احنا نقوله. بحسب الوجود ليس وجود نحو مخصوص، ولكنه من خلال العلوم الاجتماعية والبيئة والتربية هذا الوجود يكون له نحو خاص. صدر متألهنا رحمة الله تعالى عليه بالحركة الجوهرية هالشكل الذي يقول عندما يوجد هذا الوجود، هذا عند مسيرات متعددة، يعني على مفترق طرق واقف، يستطيع أن يمشي بهذا المسير فينتهي إلى وجود سبعي، ويستطيع أن يمشي بهذا المسير فينتهي إلى وجود ملكي، وإلى وجود غضبي شيطاني، وإلى وجود كذائي، وإلى وجود، وهذه هي الأنواع وتحتها أيضا أنواع. فإذا عندما يخلق الإنسان وشخص ماذا هو، أو لا بد أنه هو يبني ذاته. يبني ذاته، شلون يبني ذاته؟ يعني ما عنده ذات؟ يقول بلي ما عنده ذات. لا، نعم يمكنه أن يكون هذه الذات، هذه الذات، هذه الذات، هذه الذات. كيف يبنيها؟ يقول بواسطة هذه الحركة الجوهرية التي بدأ المسيرة فيها. وكلما يتعلم معرفة وكلما يعمل علما فإنه ماذا؟ فإنه يوضع عليه طبقة، أو يوضع عليه حجارة، أو يوضع عليه لبنة. بس شوف أنت هذا البناء، هذا البناء اللي أمامك، شوف كيف تبنيه. تبنيه من أحجار موادها نحو، تبنيه من أحجار موادها فقه، تبنيه من أحجار موادها كلام. أنت انظر بأنه أي شيء أهم وأي شيء يكمل ذاتك أهم، ابني ذاتك من تلك الأحجار. التفتوا جيدا، هذا بيان لأهمية المعارف الإلهية. طبعا احنا أشرنا إليه في المقدمات، ولكنه الآن ليفصل الكلام صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه. يقول: والحزم له أن يكب طول عمره على ما الاختصاص لتكميل ذاته فيه أتم، ولكن بعدما حصل له من سائر العلوم والمعارف بقدر الحاجة إليها في المعاش والمعاد، لأنه في النتيجة يحتاج إلى فد مقدار من هذه المقدمات من النحو والصرف والرجال وإلى آخره. والخلاص عما يعوقه عن الوصول إلى منزل الرشاد ويوم المعاد، وذلك هو ما يختص من العلوم بتكميل إحدى قوتيه. هاتان القوتان ما هما؟ اللتين هما جهة ذاته ووجهه إلى الحق، وجهة إضافته ووجهه إلى الخلق. العبارة تحتاج بيان، ضعوها إلى يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.